أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا نبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عودا على بيتك، كنا بصدد شرح حقيقة المضاربة. خلينا من هلا أول جديد، وقلنا يعني لابد ابتداء من أن يدفع المال للغير، رد المال وصاحب المال لابد أن يدفع المال حينئذ للعامل بقصد الاتجار، يعني الاستمرار فقط على وجه التقلق بالمال. وسوف يأتي أن المال لابد أن يكون نقدا، لا يصح أن يكون عينا وعروضا، وأن يكون نقد موجود لأن يكون مثلا في ذمة الغير، على ما سوف يأتي في شرائط في أركان في شرائط المضاربة. فابتداء لابد من دفع المال، فلا تصح الإيجار، فلا تصح المضاربة على أن يكون المال مثلا في مكان ما، بل لابد أن يكون في حوزة العامل، لا بعنوان أنه مالك حينئذ بذلك المال، وإنما هو مأذون وأمين على ذلك المال. هلأ وكيل ولا مش وكيل رح يجي حينئذ في تكييف المضاربة وتخريج المضاربة، هل هي من عقود الوكالة أو أنها شركة أو لا، هي حينئذ جعالة في البين بأمر عام أو بأمر خاص. إذا ليه تقدم معه. فعلى كل حال حينئذ فقط وفقط سوف يكون مأذونا من دون أن يكون مالكا حينئذ لذلك المال في البين، يعني العامل يبقى المال على ملك صاحبه وهو المالك ورب المال في البين، والعامل فقط وفقط مجرد مأذون بالتصرف في أوجه التقلب على وجه التجارة لا بوجه آخر، مثل مثلا يلقى السيارة يروح من الصبح لعشية يشتغل عليها على أن يكون الناتج فيما بينهما، هذا بيعطي معنى بإذن المضاربة، لكنه ميل مدخلية بالمضاربة، مش على أن يكون له حصة مقطوعة في البين، لا، على أن يكون له حصة من الناتج. من الصبح لعشية قديش بيطلع؟ 20,000 بعشرة مثلا، بعشرة في البيت، واضح. مرة أخرى لا، لك أجر مقطوع حينئذ كل يوم، إن شاء الله تطلع 100,000، إن شاء الله تطلع 1,000,000 ليرة، إن شاء الله تطلع 10,000، لك أجر مقطوع حينئذ في اليوم. إذا على الجيش عن الاختلاف بالنسبة للحقيقة حينئذ المنشأ فيها، وإذا لازم بيد أن نشير له بالنسبة للمضاربة. ما هو المنشأ في المضاربة؟ بعد دفع المالك ورب المال، المال اللي هو عبارة عن نقد، هلا خصوص الدرهم والدينار أو بيشبههم حينئذ العملات الرائجة والمتداولة والمتعارفة في البحث على ما سوف يأتي لغرض الاتجار به، واضح، على أن يكون حينئذ الناتج بينهما بحسب ما يتشارط، نص بنص، ربع بثلاث ارباع، ثلث بثلثين، كذا، حسب ما يتشارطان ويتوافقان في البحث. هذا هو مضمون حقيقة المضاربة. طيب هذه إذا بدنا نصبها بقالب معاملة، يعني المنشأ فيها حينئذ شيء، أي شيء، هل أنشئت الوكالة؟ هل أنشئت الشركة؟ مش الشركة القهرية مثلا، لا، وإنما الشركة الاختيارية اللي تكون يعني اثنين عندهم لهما مالان في البين وتشاركا حينئذ في هذين المالين، دفع 100,000 وديك 100,000 على كذا، بعدين بتجدوا فيهم أو بأي وجه من وجوه التقلب والاستفادة والتكسب في البين، واضح. ما هو المنشأ؟ يعني الفحوى والمضمون بعد دفع رب المال، المال للعامل لغرض التجارة، ما هو حينئذ المنشأ؟ ما بعد الفراغ عن أن العامل مأذون بوضع اليد على الماء وبالاتجار بإذن ذلك، مش بس بوضع الماء، ليس حينئذ فقط مستأمن على أن يكون الماء بيده في قلبه، بل على أن يتقلب بهذا المال بأوجب التقلب من البيع والشراء من الفاسخ ومن البيع اللي فيه مهايات مثلا إذا كان ومحاباة مثلا في أبه من البيع بأقل أو البيع بأزيد، البيع بهذا الجنس شراء هذا الجنس أو دون الجنس الآخر في هذا البلد في بلد آخر، بكل البيع بالنسيئة حينئذ في البيع، البيع أن يكون نقدا بكل إذا ما لم يكن متشارطا وشرط عليه المالك نوع خاص من البيع بجنس خاص كذا، كل إذا يكون حينئذ مشمولا ومأذونا حينئذ فيه في البيع. فأي شيء هو الذي يكون حينئذ منشأ فيه المقام؟ قلت لكم بأن الفقهاء اختلفوا على عدة أوجه، هنالك من قال بأنها شركة، وهنالك من قال بأنها وكالة، وهنالك من قال بأنها نحو جعالة بناء على أن الجعالة هي عقد وليست الجعالة هي مجرد إيقاع في البيت. والتمييز بينهما كما تقدم معنا أنه يكون التصرف بالإدخال والإخراج في مال الغير سلطان عليه اللي بحاجة إلى سلطان إلى رضا الغير وإذن الغير في البيت، فإذا الذي يدخل ضمن حينئذ العقود وإلا يكون من الإيقاعات في البيت. إذا هو نقطة التمييز والتفريق فيما بينهما كما تقدم في محل. إذا اتضح حينئذ هذا الأمر فهنالك من التزم بالشركة، بس في شركة عند العامة غير الشركة التي عند الفقهاء، وإن كانت عبارة لسيد برجر رحمة الله عليه تحتمل أن يكون قد خرج المضاربة على أنها شركة كما هي الشركة عند أهل العامة في البحر. عند أهل العامة الشركة ابتداء تكون بين رأس المال وبين العمالة، واضح يعني من سلخين مختلفين بالنسبة في البحر، واضح على أي أساس؟ على أساس أن منفعة العمل له مالية، وأدى الدليل على ذلك أن المال لحاله ما لح يخلف ويستورد إذن مالا ويستورد ربحا في البحر، ومنفعة العمل لحاله أو العمل لحاله أيضا ما بيطلع منه المال مع العمل، المال مع العمل بيطلعنا حينئذ الربح في الربح. فالمال بما له من قيمة، والعمل بما له من منفعة ومالية في الربح، إذا امتزجا مع بعضهما البعض لي الشركة من طرف المالك بالمال ومن طرف العامل بمنفعة عمله، إذا صب حينئذ هذين المالين مع بعضهما البعض منفعة العمل مع رأس المال سوف نحصل على الناتج اللي بيكون بينهما بالنسبة. فالشركة ما بتكون حينئذ في الناتج ابتداء، بل الشركة تبدأ من رأس المال ومنفعة العمل قبل النصب، وبعدين بتجي عند الشركة في الناتج. هذا اللي أكثر وأغلب أهل العامة حينئذ ذهبوا إليه في إذا مثل الشركة بين مالين، إذا بيدفع 100,000 إذا بيدفع 100,000 في البيت. هنا إذا دفع 100,000 إذا دفع منفعة عملي، منفعة عملي له مالية، و 100,000 إلى مالية، واضح إذا بلا إشكال. هاتان الماليتان في البيت إذا ما ضمنتا إلى بعضهما البعض، سوف نحصل على ناتجين، ذلك الناتج يكون بينهما بحسب ما يتفقا ويتشارطا في المال. هذا هو مذهب العام. وهنالك عبارة للسيد البرجرد رحمة الله عليه في تعليقه على المال على ما سوف يأتي إن شاء الله، مش يشعر يعني فيه ظهور إذن بهذا المعنى. سيد البرجرد في حاشيته يقول: حقيقة المضاربة في اعتبار ونظر الناس اشتراك شخصين في تجارة، مش الاشتراك في الناتج وفي الربح وفي النماء الحاصل، وإنما الاشتراك في التجارة، على أن يكون من أحدهما المال على أن يكون من أحده مالا ومن الآخر العمل، ويكون سهم من الربح للمال وسهم من الربح للعمل. يعني العمل المال له ماليين، فبصح أن ينسب سهم من الربح لذلك المال بما له من ماليين، لأنه لولا المال ما كانش في عندنا ربح. كذلك العمل له ماليين، ويصح أن يكون هنالك سهم من الربح منسوب حينئذ إلى العمل بما للعمل من ماليه، باعتبار منفعة العمل التي صبت في رأس المال الذي طلعتنا الناتج. ولولا ذلك ما حصلنا حط 100,000 عشرات السنين مثلا بمكان ببنك أو بمحفظة أو في جيبه، ما لح تستورد 100,000 تستورد مثلا 10,000 فيها، وإنما تستوردها وتخرجها من القابلية والقوة إلى الفعلية ببركة العمل الذي إذن، ومنفعة العمل التجاري هنا بالخصوص لحتى يخرجها من القوة إلى الفعلية. إذا قال اشتراك شخصين في تجارة على أن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، ويكون سهم من الربح للمال وسهم منه للعمل، فليس فيها تعويض، ما في عن عملية التعويض، يعني بيعطي شيء مقابل شيء آخر فيها، ولا جعل حق للمالك على رقبة العامل، ولا للعامل على مال التفت على رقبة العامل باعتبار منفعة عمله، هذا المقصود، ولا للعامل على مال المالك اللي هي 100,000 اللي حطها من أجل حينئذٍ الاتجار من أجل المضاربة فيه. هذا ظاهر، يعني مش عم بقول صريح عبارة، لأنه يمكن بطريقة أو بأخرى حينئذ يعني قابل لأنه يتوجه العبارة، بس ظاهر عبارة أن الشركة تكون ابتداء ومن حين صب حينئذ العامل منفعة عمله في مال المالك، فإن لمنفعة العمل مالية ومال المالك أيضا هود المالية تانية، يعني تكون شركة في المالية مش شركة، والشركة في المالية مرمى. وقت اللي إذا تذكروا في أوجه التعلق حينئذ الخمس بالربح على أي نحو، مضت ستة أوجه تتذكر في محل أعطي أحد تلك الأوجه اللي هي الشركة حينئذ في المالية، والتي حينئذ لها نظائر في البيع، مثل مثلا بالنسبة للزوجة التي تشترك مع سائر الورثة حينئذ في هلا الأرض ما إلهاش لا عينا ولا قيمة، لكن مثلا بالنسبة للبناء الذي حينئذ على الأرض التي تكون شركة حينئذ في المالية فيها، هون أيضا تكون عندنا شركة غير شركة في المالية، بين مالية منفعة العمل مالية، يعني هي بالحقيقة أنك تسأل شو كيف تحقق الشركة حينئذ فيما بين مال اللي هو مثلا ناقد درهم دينار ليرة شو الأخرين، وبين حينئذ عمل في المال، الجواب هو الشركة في المالية، بين مالية منفعة العمل المالية في المال محترم، وبين حينئذ مالية 100,000 في أو في تعطينا حينئذ شركة. هذا هو ظاهر عبارة السيد البرجودي اللي حطلع عليه في تعليقاتي على المال، وأيضا ذهب إليه أغلب العامة حينئذ على هذا المذهب. سائر الأعلام رحمة الله عليهم وحفظ الله وجود الله أرضيه تبدأ وكالة وتنتهي حينئذ شركة في المال، هذه عبارة التذكرة رحمة الله عليه. يقول القراض من العقود الجائزة من الطرفين، من طرف المالك ومن طرف العامل، ساعة البدو ببطل، بس ساعة البدو ببطل بالنسبة لي ما مضى ولح وضح عليه، لا لأنه بالنسبة للمضارب ما في عنا تمليك، يعني حتى العامل ما عم يملك منفعة عمله للمال، حتى العامل لا يملك منفعة عمله للمال بالإجارة، وقت اللي بيستأجروا مثلا حتى يفضي دهنه البيت أو مثلا يصلحوا السيارة أو بأي شيء، ملك المستأجر على الأجير منفعة عمله، صار ذمة الأجير مشغولة بمنفعة بأن يصب منفعة عمله في مال مثلا المستأجر في الرحم. هون نحن ما في عندنا ملكية. لا العامل ملك 100,000، بل هو مأذون بوضع اليد عليه وبالتصرف فيها بأوجب تصرفات تقلب بأوجب تقلبات في يده. إذا نجي ولا أيضا المالك ملك على العامل منفعة عمله في يده. من هنا حينئذ كان المالك آذن للعامل بأن يصب منفعة عمله في ماله، وأيضا العامل هو مأذون إذن من طرفين، من دون أن يكون هذا الإذن مصبوب في صيغة أو بدك تقول حينئذ مضاربة الإذنية. بهالمقدار بتكون حينئذ جائزة من الطرفين. المالك ساعة اللي بده بيقول له بطاف، والعامل ساعة اللي بده بيقول له أيضا شو بطاف ما بعد. لكن بلحاظ، ليش؟ لأنه الإذن يعني يؤخذ مقطع، يعني بلحاظ كل حين. إذا يعني افترض مثلا أخذ رأس المال وراح تجر فيه واشترى مثلا سيارات، وهو السيارات عمله أعطاه 100,000، اشترى 10 سيارات عمله هو 10 سيارات ربح 50,000، يعني صاروا 105. بيجي قال له بطلت، بيقول له بطلت لما يأتي من بيوعات والتجارات والتقلبات، أما بالنسبة للربح الحاصل خالص، لذا بتكون لازمة بمقدار ما ظهر من الربح وإن كانت جائزة بلحاظ الإذن. يعني بطلت أو أني سحبت الإذن بالنسبة للاتجار بعدين، أما بالنسبة لما ظهر من ربح على ضوء أن الربح بينهما حسب ما تشارطا واتفقا في البين، حينئذ ما في مجال لي إن البطل إنه خلص بيأخذ هو 50,000 وتشوف قديش منفعة عمله بيعطيه حينئذ الأجر. هذا ما بيصح، بل لا بد من أن يتقاسما الربح حسب تشارطه. تشارطا نص بالنص، بيعطيه 25,000 وبيأخذ 25,000 وبيرأس المال بيرجع له وفي أمانه. مش إنه لا بيأخذ مجموعة 50 وبيعطيه أجرة منفعة عمله أبو 5,000 أبو 2,000 3,000، لا، لأنه تكون المضاربة على ما سوف يأتي لازمة بمقدار ما ظهر من الربح لكنها جائزة بحاف الأذنات. الأذنات الماضية ما فيش، لأنه لين قلب الشيء عما وقع له، ما يأتي من أذنات في الإذن بكم في الإذن جائزة بيسحب الإذن، يقول له أنا من الآن في الصاعدة ما بإذن لك في التقاضي، يقول له معك حق، بس بالنسبة لما مضى وما يترتب عليه من ظهور ربح هو بيننا حسب ما تشارطنا. وإذا ما المقدار بكم في الإذن هي عقدية وفيها حينئذ التزام من المالك للعامل بحصة من الربح، واضح إذا اللي يمكن أن يقال فيه. لذا قال معقود الجائزة من الطرفين كالوكالة التفت كالوكالة والشركة، بل هو عينهما يعني افتراض عينهما عين الوكالة والشركة، فإنه وكالة في الابتداء ما قال شركة في الابتداء، ليه؟ لأنه بالابتداء سوف يكون مأذونا العامل من طرف المالك بوضع اليد على المال وبالتصرف بالمال بأوجه التصرف له تعبير آخر عن الوكالة في الربح، فإنه وكالة في الابتداء ثم يصير شركة في الأثمان. أي متى بصير شركة في الأثمان؟ حين ظهور الربح، حيث يكون بينهما حسب ما يتشارطان في الربح. هذا تعبير صاحب التذكرة رحمه الله عليه. السيد البلدان أيضا يقول والظاهر أن حقيقتها، هذه بتعليقته على العرض، والظاهر أن حقيقتها توكيل صاحب المال غيره لهم العام ليتجر به، مش بأنه يروح يسوق السيارة أو أنه يصنع له الشغل الأخير، لا، ليتجر به على أن يكون الربح على أن يكون الربح بين المال، فيكون عقد المضاربة بمنزلة وكالة محدودة، مش وكالة مطلقة، إنه لا، محدودة بخصوص الاتجار ليس حينئذ إلا في البلد. هذا المعنى من المحدودية، مش المحدودية أن ليس له الفاسخ، ليس له المحاباة في البيع، ليس له حينئذ البيع بهالجنس أو لا، هو وكيل مطلق تام حينئذ الصلاحية في البيع على أن يكون الربح بينهما، فيكون عقد المضاربة بمنزلة وكالة محدودة. هلأ رجع جيب عبارة أخرى، وجعالة مخصوصة، وجعالة مخصوصة لشخص معين. ليش؟ لأنه هنا الجعالة مش بأمر مطلق. جعلت 1000 درهم لمن جاءني بضالتي في أمري، وإنما جعالة مخصوصة لشخص معين. إن جئتني بضالتي، بيجي مثلا للشيخ، إن جئتني بضالتي فلك 1000 درهم. فقام سمع مثلا الشيخ علي هذه أمر عجب بالضالة في فلان، ما لك عندي شيء. لو كان هنالك بأمر عام في قلبه إنصار، من جاءني بضالتي فله كذا، هم بيستحق. ولكنه كان أمر مخصوص لشخص معين في قلبه، فسمع الغير أمر مثلا جاب له الضالة، هنا لا يستحقه. هنا لا، جعالة مخصوصة، يعني جعلت نسبة من الربح لشخص معين اللي هو حينئذ العامل مش المطلقين، في عمل خاص اللي هو شو التجارة، وليس الاسترباح بشيء آخر مثل أنه يشوفر على السيارة، أو أنه مثلا يصنع له مثلا الأحذية أو الألمنيوم أو لا، ليس كذلك. بجعل مخصوص، والجعل المخصوص هو نسب من الربح اللي هو هذا الجعل، جعل مش مضمون حينئذ في قلبه، فيه نحو مخاطرة في المقام. هذا ما ذكره السيد البيجاني رحمة الله عليه. طب وهذا الوجه الآخر، وهو أن تكون المضاربة هي وكالة في قلبه. وكما ذكرت الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في بحث الخيارات، في خيار المجلس، وقرأت عليكم المطلق، أن الوكيل هنا وكيل مطلق الصلاحية، يعني مفوض سام درجة أولى في قلبه، ليس وكيل بمجرد إجراء الصيغة، ولا وكيل حينئذ في الشراء أو في البيع، لا، بل وكيل مطلق الصلاحية ومفوض في كل ذلك. هذه العبارة. وإن كان وكيلا في التصرف المالي كأكثر الوكلاء، فإن كان مستقلا في التصرف في مال الموكل بحيث يشمل فسخ المعارضة بعد تحققه، نظير العامل في القراض، فالظاهر ثبوت الخيار له، يعني خيار المجلس كعموم حينئذ الناصي هكو وكيله. أما إذا وكيل مجرد إجراء الصيغة، لا، أنت ليس البيعان بالخيار ولا مختلفان، أنت مش أنت البيع، البيع ليس البيع مجرد من أجرى الصيغة، ولو كان مأذون موكلا بإجراء مثلا الصيغة في البيع، بل البيع اللي العامل بالمضاربة بيع، بس الوكيل بمجرد إجراء الصيغة ليس حينئذ بيعا في البيع، ليس عاقدا، ليس بائعا، واضح. وهكذا حينئذ في صورة الشراء، وفي صورة الفاسكو، وفي صورة فقط أنت مأذون بإجراء الصيغة. مرة أخرى، لا، أنت لك مطلق الصلاحية في أعطاء الله على أن يكون وكيلا عنه في ذلك، واضح. هذا الوجه الذي ذهب إليه بعض. وبالتالي سوف تكون المضاربة هي وكالة نحو حينئذ عقد المعقود. غايته أن الوكالة ما إلى حينئذ أجل، الوكالة بما تتضمن من الإذن والإذن، الإذن الأول في وضع اليد على المال، الإذن الثاني في التصرف بالمال، وحسب ما حينئذٍ أذن بالتصرف المال يؤخذ به. التصرف تصرف مطلق، هذا المال مش فقط يبقيه في البلد، يخرجه، يسافر فيه، هذا المال يشتري فيه بهذا النوع من البضاعة، هذا الصنف من البضاعة، هون ببيع، هون حينئذٍ مثلا يستقيل، واحد أقاله فيستقيل منه لحد يكسب بده، فبيصير زبون عنده بيشتري شو داخل كل هذه الأنحاء، يمكن يشتري مثلا بضاعة تحصد ليومها، يمكن يشتري بضاعة لمدة طويلة، يمكن يشتري مثلا بيدخل معه بالأحجار الكريمة، بيدخل معه بالذهب والفضة، كل هذه هو مطلق حينئذ الصراع، بيع شراء فسخ وإلى آخره، كما لو كان حينئذ ماله في أرحل. هو هذا حينئذ اللي يكون فيه فيكون حينئذ وكالة. هلا بحسب تصريح وتعبير صاحب التذكرة وسلب البيان، يكون ابتداء حينئذ وكالة وبينتهي إلى شو؟ إلى شركة بنسبة حينئذ من الناتج في عمله. هذا حاصل الوجه الثاني إذن الذي يذكر فيها. الوجه الثالث والأخير، وجه الثالث والأخير وهو الذي إذن أشار له جملة من الفقهاء، وهو أن يكون حينئذ المضاربة عبارة عن جعالة في قلبه، لكن مش جعالة بأمر عام وإنما بأمر خاص لشخص معين مخصوص، وبجعل حينئذ مخصوص في قلبه. إنه الجعل مثلا جعلت ألف درهم لمن جاءني بضالة، طب ألف درهم مضمونة في قلبه، هم أنت ما جعلت ألف درهم لمن تجر لك بالماء، جعلت له حصة من الربح، أساسا الربح بيحصل ولا لا؟ هذا مش معلوم. والثاني على تقدير حصوله قديش رح تكون حينئذ هذا الربح لحتى تكون النسبة، هو محدد بنسبة من الربح، نسبة النصف مثلا، هي صح النصف، بس النص قديش رح يكون الربح؟ 50,000 النص شيء، 1,000 كمين النص شو؟ واضح، فرق واضح فيما بينهما. ومن هنا كانت، من هنا كانت المضاربة ليست من العقود المضمونة فيها مثل الإيجار والبيع والصلح اللي ينتج نتيجة البيع أو نتيجة الإيجار، وإنما كانت من عقود المخاطرة، فيها مخاطر، يمكن يروح يعمل شغلات يسافر ويمرض بسفره ومدري شو إلى آخره وهكذا، ويرجع بخفي حنين، لا بيرجع له بطائله ولا لرب المال حينئذ بطائله، بل يمكن يصير في وضيعة برأس المال، واضح، يمكن يصير في وضيعة في رأس المال، مثلا اشترى طرابيش لحتى يبيع على الناس، فصار تخلق الناس بلا رخص مثلا على سبيل المثال، واضح، يصير مثلا بهالكيفية. فحينئذ هم ما فينا أنسفي، ويمكن أيضا بسفرة واحدة يطلع يحصل على مثلا مقدار بيحصل له على مثلا 10 أنصاب، بيعذوله مثلا خلف طرد مثلا 100,000 دولار 200,000 دولار مثلا فرق، وبيجي بيبيعهم يعني هو اشتراه مفترض ب 100,000 أرباح، بيعه مثلا ب 200,000 وارتفعت قيمة السوقية وصاروا مثلا ب 200,000 يعني مش مربوطة قديش ما قديش قدم، يمكن يقدم عمل كتير ويطلع بخفي حنين، يمكن عمل بسيط جدا وبوقت مختصر جدا يطلع، حسب هيدي فيها شطارة وفيها حينئذ توفيق، وفيها مثلا كساد السوق والعرض والطلب وإلى آخره حتى يحصل عنده حينئذ الربح فيها. هذا ملخص وحاصل هذا المتفرد. إذا كانت من عقود المخاطرة فيها، بس المخاطرة من دون يعني في يعني الفقه، مش بس عند الإمام، حتى عند المسلمين عامة، المضارب حتى عند العامة مش بس عند الإمامية، يعني هو متصالح مع نفسه، ليش؟ لأنه مخاطرة في شيء ما ملك، لاحظ أيضا بالإجارة العمل العامل مضمون على المستأجر، يعني عمل الأجير مضمون على المستأجر فيها. ليه؟ لأن العامل والأجير يملك منفعة عمله أو النتيجة، إما المنفعة أو النتيجة، المنفعة إنه يدهله مثلاً قلبه أو إنه يعلم ابنه القرآن، النتيجة وهو إنه لا يحفظ مثلاً هيدي الصور، حفظ الصور يعني النتيجة فيها، أو مثلاً منفعة العمل التطبيق العلاج، والنتيجة لا إنه يصح ويشفى مثلاً من المرض الكذائي، ومر معمل مفكر ليش؟ مرة يملكه منفعة العمل، ومرة يملكه حينئذ النتيجة العملية فيها، وعلى كلا التقديرين في عنا تمليك. هذا التمليك لابد وأن يقابل بربح مضمون في قلبه. الربح المضمون شو هو؟ مثلاً خلينا نفترض 1,000 درهم. 1,000 درهم بدهم يكونوا حينئذ محددين معينين. مش عم نقول أن يكون كل أن تكون 1,000 درهم شخصية، ولا أن تكون 1,000 درهم كل في المعين، بل يصح تكون شخصية 1,000 درهم موجودة بشكل تكون كل في معين، ألف درهم من بين عنده مئات الألوف من الدراهم في البيت، فألف درهم بين مئات الألوف، وبأن تكون كل في الذمة في البيت، لكنها مضمونة على كل حال، مضمونة على ملكة ومنفعة العمل بحيث أجر محدود مضمون محفوظ حينئذ، مش تفترض مضمون مش معنيته أنه موجود في الخارج، موجود في جيبه في كيسه، لا، في كيس وجيب المستأجر، إنما الخارج. أما في المضاربة لا، ليس كذلك، لا، لأنه أساسا العامل هيك بتقوله لم يملك منفعة عمله للمال، ما في تملك، ولذا ساعة البدو في أصحاب المضاربة على ما سوف يأتي وتعرض لها حينئذ هنا جملة من الفقهاء هي جائزة من الطرف، واضح. إذن من المالك بأن يضع العامل من يده على المال وأن يتقلب بأوجه التقلب من التجارة في المال في البيت، وإذن من العامل بأن يستوفي المالك، بأن يستوفي المالك منفعة عمله، بأن يصب العامل منفعة عمله في مال المالك فيه، إذن بإذن، ما في عندنا بالمضاربة حينما دفع المالك المال للعامل لم يملك المالك على العامل شيء، لم يملك منفعة عمله، بل بقي العمل على ملك العامل ومنفعة العمل. ولذا بتشوفوا العام جعلوها شركة بين عمل اللي هو على ملك العامل ومنفعة العمل هي على ملك العامل، وبين حينئذٍ المال رأس المال اللي هو على ملك مالكه في العمل، بل عبارة السيد البرجوردي حينئذٍ ظاهرة في ذلك بلا إشكال في العمل. يبقى منفعة العمل على ملك المالك، وإنما مأذون بأن تصب منفعة هذا العمل في مال المالك. هذه منفعة العمل المخصوص اللي هو التجار، وين يكون على أن يكون له حينئذ بالنسبة له. إذا كان في ربح فائدة بنسبة معينة، قديش أساسا بيكون ربح ولا لا مش معلوم. ثم إذا كان ربح قديش رح يكون، 50,000 ولا 5,000 ولا 500، أيضا حينئذ شو مش معلوم فيها. فالمخاطرة من هذه الجهة، بس مع ذلك فقهنا الفقه الإسلامي بشكل عام متصالح مع ما ملك شيء مقابل حينئذ شيء غير معلوم الحصول، وعلى تقدير حينئذ العلم بحصوله غير معلوم الكمية والمقدار حتى يعلم قديش حينئذ النسبة، وإنما فقط وفقط إذن بصب منفعة عمله على أن يكون له نسبة من الربح. ليش على أن يكون له نسبة من الربح؟ لأن الوضع الطبيعي أن النماء هو تابع في الملكية لمن يكون مالكا لرأس المال حينئذ. هذا الملك 100,000 هو اللي حينئذ حصل واللي طلع حينئذ 50,000 في البيت، في 50,000 تابع في الملكية لملك الأصل، ملك النماء تابع لملك الأصل. هلأ مش مثل الثمرة والشجرة حينئذ في البيت، هيديك ثمرة وشجرة بالسقاية مثلا في البيت أو بالزرع، أما هون لا، بعملية حينئذ التجارة ولكنها تابعة في الملك لملك المالك. المالك يتعهد ويلتزم بأن يكون حصة من الربح حسب هذه الشرطان للعامل إن كان هنالك. هيدي بإزاء أي شيء، مش بإزاء ما ملك العامل من منفعة عمله للمالك، بل بإزاء ما صدر العامل من منفعة عمله الخاص للتجارة في مال المالك فيه. هيدا اللي أريد أن نشير له. وعلى هذا الأساس صح من عقود المخاطرة، بس مش من عقود المخاطرة اللي بتجي على مثل شو اسمه اللي بيصير بالمقامرة وشو له، لا، مش عملية مقامرة، في عمل محترم يصدر من العامل يصبه في رأس المال من دون أن يملك منفعة العمل للمالك في البيت، ومن دون أن يملك المالك المال شيء من المال لا بتمامه ولا ببعضه للعامل بإزاء حصة من الربح إن كان هناك إذن. ليس التمليك حتى نقول هذا التمليك بأي شيء يقابل، وبالتالي فقهنا الإسلامي بشكل عام السنة أو الشيعي صار في عقود مقابلة في البيت، في مخاطرة شيء والمقابلة شيء آخر، ما في ترابط حينئذ فيما بينهما. هنالك
أساسا ما في منفعة للعمل على أن يكون له حينئذ أجر مثلا مقطوع في البيت. هذا التفاصيل اللي هي مذكورة حينئذ بالنسبة للقمار والحصر. بقي لدينا الكلام بالنسبة لخصوص الجعالة وتمحيص أن هي جعالة أو ليست بجعالة في البيت، على تقدير أن تكون جعالة من العقود لا على أن تكون جعالة من الإيقاعات في البين، يعني فيها تصرف في مال الغير سلطان عليه، ولو بعملية الإدخال يعني بدخل حصة من الربح في ملك العامل، هذه بدأ إجازة ورضا وإذن حينئذ من العامل في البين. لأن البعض مثل السيد الحكيم كما قلت لكم لا يرى الجعالة هي من العقود، بل يراها ابتداء هي إيقاع في البين، لأنه ما فيها تصرف في مال الغير سلطان عليه. وهذا ما سوف يأتي إن شاء الله غدا محمد.